إلى إنقاذ الرب يسوع من هذه الحالة التي أشرت إليها بالأمس، حالة التناقض بين أخلاقنا وبين أنشطتنا الكنسية وتعاليمنا الكتابية. الكنيسة في 20 أو 30 سنة الأخيرة في مصر نشطت بوفرة في النشاط، مؤتمرات، اجتماعات، نهضات في كل الطوائف، وأيضا هناك وفرة وغزارة في التعليم. تقدر تدخل على النت وتقرأ ما تشاء وستجد في كل موضوع عشرات بل مئات المصادر الصحيحة. فنحن ننشط كثيرا ونتعلم كثيرا، لكن الأزمة أن أخلاقنا، علاقاتنا ليست أبدا على المستوى الذي يريده الرب منا. من ينقذنا من هذه الحالة؟ بلا شك الرب يسوع. لكن الرب يسوع له كل المجد، علمنا من خلال تعاليمه في الرسائل والأناجيل أنه يصنع المعجزة، لكن لا يلغي أبدا الجانب البشري في الأمر. في أول معجزاته أسس لهذا الفكر، كان عتيدا أن يحول الماء إلى خمر، لكن طلب من العبيد أن يملأوا الأجران. وفي آخر معجزة كان عتيدا أن يحيي الميت، لكن طلب من الناس أن يرفعوا الحجر. وفي كل معجزاته وفي كل تعاليمه كان يرسخ في داخلنا أننا لسنا روبوتس يحركنا بالريموت كنترول، وأن الخالق لم يتراجع عن عطيته العظمى للبشر قبل عطية الخلاص، الإرادة الحرة الواعية. إخوتي الأحباء، رسالتي في هذه النهضة، إنجاز نسميها نهضة، هي أننا إذا لم نستعمل إرادتنا وإذا لم نستعمل عقولنا وإذا لم نقرر باختيارنا الحر الواعي أن نتغير، أن ننقذ، فلن يحدث إنقاذ. نحن لسنا أحجارا ميتة، نحن لسنا جماد، لكن الله يشتاق أن يغيرنا، وهو يحب أن يصنع المعجزة، لكن ليس رغما عنا ولا في غياب لوعينا. علينا أن ندرك ما نحتاج إليه، وعلينا أن نختار، وعلينا أن نقوم بمسؤوليتنا وواجبنا في قصة الخلاص، لأن الخلاص به جانب بشري ليس بقليل. أرجو أن ده يكون واضح. لماذا نعاني أخلاقيا؟ لماذا نعاني علاقاتيا؟ لأننا أهملنا أشياء كثيرة، وخدعنا أيضا في أفكار كثيرة. بالأمس أشرت إلى الاستسهال المبالغ فيه لمسألة الخلاص. هذا التبسيط المخل للعملية، والذي صورته في هذه الفكرة، شخص ماشي بالصدفة لاجتماع بالصدفة، دخل فسمع الواعظ بالصدفة بيقول يسوع بيحبك فخلص. لقد تعلمت من كلمة الله أن الأمر ليس هكذا، لكن هناك عمل لروح الله يلاحق به الإنسان عقله ووعيه وضميره وإرادته ربما عشرات السنين لوقت طويل. لطف الله وإمهاله وطول أناته، إنما يقتادك إلى التوبة، تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، تقديس الروح وتصديق الحق. ثم إلى هنا لا يعتبر مشروع الخلاص قد اكتمل، فبعد تقديس الروح وولادة الإنسان وتوبته هناك عملية أخرى اسمها تجديد الروح، والذي يستمر بقية العمر. إن التبسيط المخل في الوسيلة رخص الخلاص، رخص الخلاص، وما يأتي رخيصا يباع بالرخيص، جعل الخلاص خبرة انفعالية يصاب بها الإنسان فجأة في اجتماع عاطفي ويخرج دون تغيير حقيقي في أخلاقياته وعلاقاته. إخوتي، هذا خلاص بروتستانتي، لكنه ليس الخلاص الكتابي. هذا الخلاص هو بدعة بروتستانتية. هذا الخلاص أقصد به مجرد انفعال عاطفي في نهضة أو اجتماع، لا يتمخض عن تغيير في الأخلاق وتغيير في مسار الحياة. هذا ليس هو الخلاص الذي يتكلم عنه الكتاب. الخلاص الحقيقي هو انتقال من الظلمة إلى النور. وما أدراك بهذه النقلة الرهيبة؟ الخلاص الحقيقي هو موت قبل أن يكون حياة. يقول الرسول: نحن الذين متنا، وما أدراك ما الموت وما هي الحياة. لكن هذا الاسترخاص خلق خلاصا رخيصا تافها لا يغير الأخلاق. انصب حديثي بالأمس على طريقة الخلاص، لا أعرفها لأنها بلا شك أعقد من أن تفهم وتشرح، لكن على الأقل أشرت أنها عملية طويلة عظيمة قد تستغرق سنوات حتى تولد النفس من الله. تعودت أن أقول إن مشروع الخلاص أو مشروع ولادة إنسان من الله هو مشروع عظيم صممه الله، يستعمل فيه عشرات الأشخاص ومئات المواقف والأحداث، لكن المشرف على تنفيذه هو الله. لكن اليوم أريد أحبائي أن أركز حديثي على معنى الخلاص كما نتعلمه من الكتاب، وأقصد بصفة خاصة أن أهدم خرافة أراها خرافة، أيضا خرافة بروتستانتية انتشرت بيننا دون أن ندري، وعملية الإصلاح ينبغي أن تكون مستمرة، نخلص إيماننا المسيحي من أي خرافة تلحق به، لأن الخرافات جذابة وجميلة ممتعة. هذه الخرافة هي خرافة اعتبار أن الخلاص هو تذكرة تدخل بها السماء، فأنت تعيش تحت وطأة الخوف من الجحيم والحرمان من السماء، هذه هي مشكلتك. لكنك تسمع الكرازة تقول أن الرب يسوع بموته على الصليب يعطيك تذكرة بها تنجو من الجحيم وبها تضمن السماء. مد إيدك تأخذ التذكرة وترنم تذكرة السماء مختومة واطمئن، كل شيء أصبح على ما يرام. ويعيش الشخص بعدها، وأرجو أن تضع خطا تحت ما سأقوله له، يعيش الشخص بعدها لا يلحظ تغييرا جذريا في حياته ولا نموا حقيقيا في أخلاقه، لكن الحقيقة هو مطمئن إن معاه تذكرة السماء مختومة بدم يسوع مولاك. هذه خرافة، هذه خرافة، وخلاصتها في كلمة، خلاصة الحق المضاد لهذه الخرافة، أن المسيح لا يقدم لنا تذكرة لدخول السماء، يقدم لنا حياة يصلح أن نعيش بها في السماء. والحياة التي سنعيش بها في السماء حتما سنعيش بها على الأرض قبل أن نصل السماء، وتظهر علينا ملامح الحياة السماوية التي تسمى الحياة الأبدية، التي لا تعني أنها الخلود لكن الحياة الأبدية. The eternal life, it is the life of the eternal one. الحياة الأبدية هي حياة الشخص الأبدي، أي حياة الله نفسه، نمتلك حياة الله. كيف نساكن الله ونحن لا نملك نوعية حياته؟ وليس على باب السماء سنمتلك هذه الحياة، لكننا نمتلكها من الآن ونعيش بها الآن، وتظهر في أخلاقنا وعلاقاتنا من الآن. هركز على معنى الخلاص كما أفهمه من الكتاب، والذي يهب هذه الحياة. إن شاء الرب وتأنى الليلة وغدا سأستكمل من جهة التدريبات التي علينا أن نقوم بها نحن على أنفسنا، التدريبات التي ينبغي أن نقوم بها نحن على أنفسنا لكي نفعل هذا الخلاص، لكي تظهر فينا هذه الحياة. وسأتكلم عن 5 تدريبات. هحاول أتكلم عن التدريبات التي تضاد المأساة التي كنا فيها قبل معرفة الله. سأتكلم عن تدريبات الاتصال بالله، لأننا عشنا سنين هذا عددها في حالة انفصال، عدنا وأشعلت أرواحنا ودبت الحياة فينا، لكننا نجر جسدا ثقيلا لم يتعود على الاتصال بالله. هل هناك تدريبات للاستمرار الاتصال به؟ نعم، وأسميها التصالح مع الله من جانبنا. لما يقول تصالحوا مع الله، هناك تصالح، على فكرة مش معنى مجرد ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، لكن كلمة تصالح بحسب أصلها اليوناني تغيير، تغيير كامل. كيف أتواصل مع الله؟ ثم أيضا عايز أتكلم عن التصالح مع أجسادنا. هذا الجسد عاش للأسف الشديد متمردا وفسد، وأصبح برغباته يسيطر علي. كيف نروض وندرب هذا الجسد؟ عايز أتكلم عن تدريب عن تصالح مع النفس من جهة أفكاري ومشاعري. يا أخوتي الأحباء، يجلس أمامي الإنسان أحيانا في العيادة النفسية يشغل مساحة بسيطة جدا، متر في متر ونص مكعب، لكن في الواقع وأنا بسمع وبتفرج بشوف ميدان معارك متسع. في داخل هذا الإنسان حرب ضروس، صراعات رهيبة تملأ مدينة جوا إنسان واحد. كيف يتصالح؟ وهل الخلاص يمس كيان الإنسان من الداخل بحيث يتصالح مع نفسه ويهدى وينسجم فكره مع مشاعره مع رغباته؟ نعم، بس احنا علينا دور، علينا تدريب نعمله. التصالح مع الوجود، لأننا كنا منفصلين عنه، كان كل واحد فينا كون في حد ذاته، عالم بنفسه. التصالح مع الآخرين، كل هذا يلتزم تدريبات هتكلم عنها بنعمة الرب الليلة وغدا. لكن الآن خلوني نخلص خلاصنا، نخلص خلاصنا من السطحية التي أصابته وجعلته مجرد تذكرة بها ندخل السماء. هناك أجزاء كثيرة في كلمة الله تصف الخلاص، لكن أنا هبدأها بحكاية الأول وبعدين أوريها من موجودة إزاي في كلمة الله. أنا كشخص خاطئ عشت هذه الخبرة المؤلمة، أعتقد أن البداية كانت أني عندما استيقظت من نوم الطفولة اللذيذ، وتنبهت إني شخص عاقل ومسؤول كمراهق، بدأت أبحث عن هويتي. وعلم النفس يقول أن الأزمة الكبرى في مرحلة المراهقة هي أزمة الهوية. بدأت أسأل مين أنا ولماذا أنا هنا، ولم أجد إجابة، ولم يستطع أحد أن يجيبني. وليست هذه مشكلتي وحدي، لكنها مشكلة الكل. لا أعرف معنى ولا غرض لوجودي، عشت ضائعا لا أعرف إلى أين أتجه. ليس عندي غرض محدد أحيا لأجله، أحقق هدفا. وكانت النتيجة أنه تقاذفتني العواصف، وأذكر منها ثلاثة عواصف. عاصفة ضغط الأقران علي، العصر المحيط بي، الناس بيعملوا إيه؟ بعمل زيه، بمشي مع المشيين، لأنه ما عندي، أنا مش عارف أنا عايز إيه، فاللي الناس عايزاه أنا بعوزه، واللي الناس بتعمله أنا بعمله، بيلبسوا بلبس، بيأكلوا باكل، بيعملوا شر بعمل، لأني لا أعرف شيئا غير هذا، فمحمول بالعصر. وكانت هناك عاصفة ثانية خطيرة جدا، لم أكن أعرف وقتها شدتها وقوتها، لأنها very subtle، تعمل في الخفاء، رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. كانت تنتابني أفكار شيطانية وأنا لا أعرف أنها أفكار شيطانية. وقد تأتينا الأفكار الشيطانية أحيانا من المعلمين ومن الكنائس، يقول الكتاب تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، ونحن لا ندري. كان في الكنيسة من يتكلمون ويقولون يسوع أناثيمة من خلال الأرواح الشريرة، فكانت تحملني الأرواح الشريرة وأنا لا أدري شيئا، لأني لا أعرف من أنا ولا أعرف لي غرضا. وكانت العاصفة الثالثة المرعبة، والتي كنت أدركها جيدا لكني أشعر بعجزي أمامها، هي مشيئات الجسد والأفكار، رغباتي الجامحة والتي أضنتني كثيرا وحاولت السيطرة عليها، لكن كانت دائما تقهرني. إذ عشت فاقدا الغرض ولا أعرف من أنا، وجدت نفسي محمولا، تتقاذفني العواصف الثلاثة إلى حيث لا أريد. أرجو أن تتذكروا هذه اللوحة. بس قبل ما أنقل للوحة الثانية، تذكروا معي يا إخوتي أن الخلاص هو أساسا خلاص من الخطية، والخطية من الفعل أخطأ، والفعل أخطأ يعني لم يصب الهدف. وإذا رجعنا للتعريفات، أخطأ لم يصب الهدف، الخطية هي عدم إصابة الهدف، الخلاص من الخطية هو الخلاص من عدم إصابة الهدف، أي إصابة الهدف. إذن بهذا المفهوم الخلاص هو أني أعرف لنفسي هدفا في الحياة أحققه، أصيبه، عندي غرض، أنا عارف أنا مين ورايح لفين. إذا ما كنتش عارف أنا مين ورايح لإيه وعايش ليه، أنا لم أخلص بعد، لأن الخلاص هو إصابة الهدف. كان بولس يعرف هذا جيدا. أخوتي الأحباء، إني أناشدكم من قلبي أن تراجعوا حقيقة خلاصكم. الخلاص جعل بولس يقول أسعى نحو الغرض، مش بدور على غرض، مش بدور على، مش بلوش على غرض، نو، لكن خلاص شايفه، أسعى نحو الغرض. استكمل، وبعدما وجدت نفسي محمولا بعواصف ثلاثة تمزقني وتتقاذفني، كثرت شروري الأخلاقية. أنا أتكلم عن نفسي، لكن أعتقد كثيرون يشاركونني هذه الخبرة. ماذا تتوقعوا على المستوى الأخلاقي من شخص لا يعرف من هو وإلى أين يذهب، وتتقذف هذه العواصف المرعبة الثلاثة: العالم والشيطان والجسد. لا أجد وصفا أفضل من وصف السيد من قلوب الناس وهم في هذه الحالة، وهذا ما خرج مني وأذكره جيدا كأنه باليوم، كأنه اليوم. تخرج من قلوب الناس أفكار شريرة: زنا، فسق، قتل. زنا، فسق، قتل، دعارة، حسد، خصام، غيرة، تجديف، كبرياء، جهل، شر، شر. يا لروعته يوم خلقه بديعا جميلا، حتى أنه رأى أن كل ما عمله إذ هو حسن جدا، صار مصنعا يخرج السموم والشرور، جعل كل جمال قبحا، حول كل شيء إلى القبح عينه. من الذي حول كل شيء إلى القبح؟ هو أنا الإنسان الخاطئ، أفسد قبح أخلاقي في تعاملي مع جسدي، في تعاملي مع أفكاري، مع نفسي، مع الآخرين، مع الناس، مع الطبيعة، مع الله. قبح، قبح، قبح. صارت اللوحة بغيضة جدا، مشوهة جدا، بشعة للغاية، منظر بشع. هنا أتوقف عند هذه اللوحة وأقول: الخلاص هو خلاص من هذا القبح، واسترجاع اللوحة إلى جمالها الأصلي، حتى يستطيع الله أن يقول إن كل ما عمله إذ هو حسن جدا. إخوتي الأحباء، طالما أن الله ينظر إلي ولا يرى الجمال ولا يرى النظام ولا يرى الإبداع، مكتوب نحن عمله. إذا كان الله لا يرى في الاتساق والانسجام والجمال وشيئا جميلا يصر به من جديد كما حدث مع ابنه الحبيب، هذا هو ابن الحبيب الذي به سرت، هناك شيء يسعد الله في صنعة يديه؟ لا، خلاص. والأمر الثالث والأخير واللوحة الثالثة: عندما ضاع الغرض وتقذفتني العواصف وملأني القبح الأخلاقي، ارتكبت كسر القوانين، كسرت كل القوانين، فارتكبت الأثام، وأصبح عندي مشكلة قانونية قضائية مع القاضي والعادل والديان اللي هو مين؟ اللي هو الله. بقى عندي رصيد اسود بعيد عنكم، بقى عندي سجلات، بقيت شبهة، لو اتعمل لي فيش وتشبيه عندي مشكلة، عندي ذنوب، عندي كسر للقوانين. سبنا اللوحة الأولى وسبنا اللوحة الثانية ولزقنا في اللوحة الثالثة، وقدمنا خلاصا يعفيك من هذه القوانين وعقوبة هذه القوانين المكسورة، وتناسينا القصة من أصلها ومن جوهرها. كسر القوانين بسبب وجود الضمير أوجد في شعورا بالخوف من القضاء والجحيم، فصرخت طالبا الخلاص من هذه العقوبة، لكن لم أفكر في أصل ما جعلني أكسر القانون. الكرازة التي تركز على اللوحة الثالثة وتقدم للإنسان فقط مهربا من القضاء، الكرازة التي تركز فقط على إيجاد مخرج من الدينونة دون أن تبشر بحياة تصلح الوضع الخرب، هي كرازة منقوصة. ومن يقبل خلاصا بهذا الشكل هو شخص يقبل أن يخدع أو أن يخدع نفسه. أنا أتخيل أن في حد حن علي وأنا في هذا الوضع المزري وحب يعالجني، أعتقد أنه يبدأ بمسألة الذنب، أعتقد أنه يبدأ بيها، فيروح يسدد الدين اللي علي. لكن بعد ما يسدد الدين اللي علي يسيبني؟ لا، لابد أن يصلحني أخلاقيا ليستعيد للصورة جمالها. ثم بعد هذا لابد أن يوجد لي غرضا أعيش من أجله. هذا هو الخلاص الذي صنعه يسوع. وهنا أحبائي يبرز تفرد الرب يسوع عن الديانة، سواء الديانة المسيحية أو الديانة الأخرى أو أي ديانة في الوجود. الديانات تركز فقط على إيجاد مهرب للإنسان من عقوبة الخطية، وحتى البعض بيعملها بطريقة شوية هزلية، بأنه بيعملها ميزان، وإنك تعمل حسنات وإن شاء الله حسناتك تخصم من رصيد سيئاتك، والمسألة سهلة وبسيطة جدا. حتى أني قابلت شخصا لا يمكن أنساه، وهو شخص مفكر، لكن كان يكتب حسناته ويسجلها في نوتة حتى اكتظت النوتة. وعندئذ جاءته خاطر غريب، قال أنا لما أروح بكل ده أهل هناك يضحكوا علي، يقولوا إيه العبيط ده اللي جاي بكل الحسنات دي، ما كان المفروض يعمل إيه؟ يصرف شوية منها. فعلا هو اقتنع، فابتدأ يرتكب الأثام بالقانون. من حقه لأنه خشي سخرية أهل الجنة أن يقولوا إيه العبيط اللي جاي بكل الحسنات، اصرف شوية منها. هذا هو المفهوم. بس إخوتي أرجوكم ما تضحكوش، لأننا نحن في المسيحية أيضا اختزلنا الخلاص إلى مجرد نجاة من العقوبة، بس عندنا طريقة تانية أجمل الحقيقة. لا ده انت مش محتاج تعمل حاجة خالص، ده انت هترفع ايدك، ده انت هتقول هتقول عبارة وكل شيء هيبقى مية مية، وتنام مستريح وخلاص. وهذا هو الخلاص، هذا خلاص يكرز به، لكنه ليس الذي أقرأ عنه في الكتاب. أنا أدعو حضراتكم النهاردة، إذا توفر لكم وقت بين الاجتماعين هيكون أفضل قبل ما نيجي اجتماع بالليل، أنكم تقروا ثلاث مقاطع في كلمة الله. المقطع الأول من رومية 5، ولا سيما الأعداد رومية 5 من عدد 8 لغاية عدد 10، بس ثلاث أعداد، وهتلاقوا فيها حضراتكم أن هذه الأعداد الثلاثة تتكلم عن الخلاص من عقوبة الخطية. وهسميه مجازا، وأنا بخاف من التسميات لأنه بعد شوية بنعتبر التسميات كأنها مصطلحات كتابية، وأنا شغلتي عمالة هاجم مصطلحات ما هياش كتابية، استخدمها بعض الأحباء للتركيز على شيء وتوضيحه، فاختزلنا القصة إلى المصطلح ولم نضع في الاعتبار أنه ليس مصطلح كتاب. ما هوش غلط، بس مش مصطلح كتابي. ومصطلحاتنا البشرية مهما كانت جميلة تعوزها دائما الدقة. فهسميه خلاص قضائي. عندنا في كتاب خلاص، إن الكتاب ما بيقسمش الخلاص، هو خلاص بس في جانب تبررون. ايه اكتر كلمة بتتكرر في رسالة روميا؟ تبرير. برافو عليكم، يظهر انكم دارسين رسالة روميا. تبرير تبرير، وتبرير دي كلمة ايه؟ قضائية، كلمة محاكم. الخلاص في جانبه القضائي في رسالة روما بيقدم لنا على أنه تبرير، وهنشوف روعة الخلاص القضائي في المسيح، في المسيح مش هقول في المسيحية، في المسيح، أنه حتى هذا الأمر لا يشمل مجرد إزالة عقوبة. تخيلوا حبايب، أرجوكم تخيلوا الإيماجينيشن نعمة من عند ربنا، وعلى فكرة الحيوانات ما عندهاش تخيل، فإذا لم نمارس تخيلنا نحن نحرم أنفسنا من ممارسة إنسانية جميلة، ممارسة التخيل. تخيل خرب بيوتا ودمر المجتمع، والوسطة دفعت مبلغ رهيب وطلعته، تشعر بإيه؟ تشعر بالغيظ؟ إحباط؟ بس انتوا عارفين ان مرات بنقدم خلاص المسيح انه حاجة تشبه كده؟ انا فزدان، انا اخلاقي بايظة، انا خربت حاجات كتيرة، بس ليه وسطة وسيط كبير قوي راح جه ودفع مبلغ رهيب لربنا، راح عمل ايه؟ راح مطلعني حاجة جن، حاجة تزهق. بس لو انت شفت ان هذا الشخص كان يحترم القانون ودفع كل التكلفة، بس في نفس الوقت تعهد أنه سيجعل من هذا المجرم قديسا ومواطنا صالحا، وسيعوض وسيمجد الله وسيحترم القانون فيما بعد، أعتقد أن المسألة معقولة ومقبولة. ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. هرجع تاني للجزء ده، لكن أشير إلى اللوحة الثانية. هنا لوحة القضاء في الخلاص وأخلص من العقوبة، لكن قلت كان في مشكلة تاني، حد فاكر في اللوحة الثانية مشكلة إيه؟ أخلاقية. لحقتوا تنسوا معايا؟ أخلاقية. أخلاقي فزدانة، الخلاص يتضمن جانب أخلاقي بحت، لدرجة أن الرسول بولس يتكلم عنه وما يجيبش سيرة الدم خالص، ما يجيبش سيرة القضاء، ما يجيبش سيرة ان في ثمن الدفع، لانه المسألة مش مسألة ثلاث اعداد صغيرين قوي، من عدد تيتوس 3 من عدد 5، عدد 5 و6 كفاية. لا بأعمال في بر، او نقرأ عدد 4 من 4 ل6، لكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه. برضو لاحظوا التعبير ده يقربنا الرومية تاني، لكن الله بيّن محبته لنا، ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا، فإن كنا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. هناك الجانب القضائي، هنا جانب أخلاقي. حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمتي خلصنا، مش بالدم. مسألة مش قانون وقضاء وعقوبة، لكن مسألة سمحوني في التعبير ده قذارة، والقذارة تحتاج إلى غسل. المسألة قبح، والقبح يحتاج إلى تجديد. المسألة تشوه، والتشوه يحتاج إلى إصلاح. عشان كده الخلاص في تيتوس 3 مش بالدم لكن بغسل، الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. أنا عندي خبر حلو. امبارح روحت كنتوا صعبانين عليا شوية، لأن قلت يا رب فين الإنجيل في كلامي؟ مش ضروري الواحد يقدم كل حاجة في مرة واحدة، لكن أهو الإنجيل لو عايز، لو عايز الإنجيل، إن كنت يا حبيبي، إن كنت يا صديقي، إن كنت يا أختي، إن كنت ترى قبحا داخليا، إن كنت ترى تشوها، يوجد خبر عظيم. الرب يستطيع أن يحول هذا القبح إلى جمال، يستطيع أن يعيد اللوحة إلى ما كانت عليه بل أفضل، عن طريق بروسيس عظيمة، عملية جبارة اسمها غسل الميلاد الثاني وتجديد، رينوفيشن، تجديد الروح القدس. جمال 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 جمال. لكن يبقى الأمر الثالث، أنه لابد أن يرجعني إلى هدف. وفوجئت أنه أرجعني إلى هدف لا يخص الزمان فقط بل يخص الأبدية. فإذ بالله يهمس في قلبي ويقول استرجعتك قضائيا واسترجعتك أخلاقيا، وسأبدأ عملي فيك لتجهيزك لغرض أبدي، لأظهر في الدهور الآتية غنى نعمتي فيك، غنى نعمتي الفائق باللطف عليك في المسيح يسوع. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله. اسمع، مخلوقين في المسيح يسوع لي فور فور لي الله فعدها لكي نسلك فيه. ففوجئت أنه مرض عظيم في الأبدية ينتظرني. شعرت بقيمتي، شعرت بمعنى لوجودي. يا لست موجودا هنا عبثا، لست كما يقول شكسبير على لسان هاملت أقصوصة يرويها أحمق. أنا مش حكاية ملهاش معنى، ده أنا حكاية جميلة الله بيحكيها. تخيل، تخيل لما تبقى أنت عبارة عن حكاية الله بيحكيها. تخيل لما تكون فصول حياتك رواية مبدعها مؤلفها الذي يكتب بدايتها ويضع خاتمتها هو المبدع الأعظم اللي أبدع هذا الوجود. كنا بنرنم وبنقول له وريني مجدك. يا على الكلمة العظيمة دي، وريني مجدك. هل فعلا عندك عطش لرؤية مجد الله؟ هل تعرف روعة هذا المجد شكله إيه؟ عندما رأى يوحنا لمحة من المجد سقط على وجهه كميت، وعندما رأى إشعياء هذا المجد صرخ مجد الله. بس تخيل الخبر الأروع، إن الله يريد أن هذا المجد مجد الله مش يستعلن لنا لكن يستعلن فينا، فنصبح نحن أواني ولوحات إعلان هذا المجد. وده مش هيبدأ بعد ما نوصل، لكن ده يبدأ من دلوقتي. ونشهد بسلوكنا بأنك رب إيه؟ جلوريوس، من خلال المجد اللي باين فينا. وتبقى حضرتك ناقل للمجد وتتحرك بين الناس هيكل الكل فيه، كل جزء فيه قائل مجد مجد. وأتحول من إنسان حقير بلا معنى تتقاذفني عواصف العالم والرغبات والشيطان، أخبط يمينا ويسارا خبطا فوضويا لا يصنع لحنا، عشوائية تطبع كل حياتي في كل قراراتي في كل تصرفاتي، إلى لحن يعزفه الإله، إلى قصة يحكيها الإله، إلى لوحة مرسومة بريشة الإله، ويصبح لدقائق حياتي معنى، ويصبح للداخل معنى وللخارج معنى ولعواطفي معنى ولعلاقاتي معنى، وأجد كل شيء في حياتي يكتسب معنى. هذا هو الخلاص، هذا هو الخلاص. خليني أبص بصة تاني على الثلاث لوحات دول، أو الخلاص في جوانبه الثلاث المقدم لك، واللي ما يقدرش يعمله غير يسوع. حبايب، هو اسمه يسوع لأنه يخلص. هذا الخلاص بجوانبه الثلاثة ما ينفعش معاه دين، ما ينفعش معاه دين. الدين أخره 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 يعمل لك طريقة تفلت بيها من العقوبة، وحتى للأسف مش بطريقة يعني شرعية 100%، وكمان يحط لك شوية قواعد ويقول لك شد حيلك ونفذ. ده الفكر البشري، لكن الرب يسوع يصنع هذا الخلاص العظيم. كيف يخلصني قضائيا؟ قلنا في رسالة روميا الكلمة المشهورة والمتكررة هي كلمة التبرير. شوف العبارات من فضلك، بص معاي. لكن الله، عدد 8 روميا 5، بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط. أرجوك ارجع تاني للوضع اللي وصفته في الأول. يعني خاطي، يعني مش لاقي أسمع منكم. هدف، برافو، يا سلام. يعني ايه خاطي؟ نمرة اثنين، فاسد اخلاقيا. يعني ايه خاطي؟ يعني مذنب قانونيا. سهلة كده؟ اعيش بلا هدف بلا اخلاق تحت عقوبة او ذنب. هنبدأ بالتالتة علشان الواحد يطمن. ونحن بعض خطاط حبيبي يسوع، مات المسيح، شكرا يا رب، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. هذا التبرير، خلينا نقول بقى التخليص القضائي من حالة الخطية، لو عايز يعني التعبير تاني. وبعدين هنشوف التخليص الأخلاقي من حالة الخطية، وبعدين التخليص الوجودي. لما تلاقي المعنى ده اسمه لقيت وجودك، عرفت معنى وجودك. التخليص الوجودي من حالة الخطية. كيف كان التخليص القضائي من حالة الخطية؟ رومية بتشرح القصة دي، فبيقول هنا ونحن متبررون الآن بدمه. اقرا معايا كمان من فضلك في اصحاح 6 من رسالة رومية، عدد 7، رومية 6:7. اسمع العبارة، لأن الذي مات، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. كمل معايا، فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه. يبقى رومية 5:9 بيقول بالأولى كثيرا ونحن متبررون بدمه. رومية 6:7 بيقول الذي مات قد تبرأ من الخطية. في الأولى أرى نفسي تبررت بالدم، في الثانية أرى نفسي تبررت بالموت، في الثالثة رومية 5:18 بص العبارة الرهيبة دي، يقول كده فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، مسألة مسألة الدينونة هنا، هكذا ببر واحد سيدي عندما أطاع حتى الموت، هذا هو البر الواحد، صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. وتبرير الحياة ليست يعني ليس الفعل واقع على الحياة، تبرير الحياة، لأنه إحنا ما كانش عندنا حياة، إحنا كنا في موت، لكن دي مضاف ومضاف إليه، تبرير الحياة أي التبرير الناتج عن الحياة. تلخبطتوا شوية؟ هسهلها خالص، تقلقوش بس ركزوا مع الله يخليكم. الرب يسوع الحبيب مخلصي، دي سهلة، دي معروفة، دي نقدر نقولها، الرب يسوع الحبيب مخلصي خلصني قضائيا بعملية اسمها التبرير. علشان يبررني، بررني بدمه، بررني بموته، بررني بحياته. كده سهلة. رش علي دمه وأدحدني معه في صلبه وبث في حياته. كم أحب هذا الشخص، كم أعبده، كم أنا مديون له. استرخاص الخلاص وجعلوا مسألة أن المسيح دخل إلى الله وقال له ليك عليهم كام، خد وخلص، عيب عيب. المسيح لكي يبررني قضائيا رش علي دمه وأتحدني معه في صلبه وبث في حياته. هللويا، له كل المجد. هل تعرف ماذا يعني رش علي دمه؟ عندما رش علي الدم أكسبني كل قيمة هذا الدم. وكأنه يقول لله إنه في ذاته يمثل لك العصيان، لكن وهو مرشوش عليه الدم يمثل الطاعة. فدم يسوع علامة الطاعة. عشان كده بص العبارة، يقول تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح. الترجمة الدقيقة لهذه العبارة تقديس الروح لرش دم وطاعة يسوع المسيح. وكأنه كانت هناك دائرة غضب كنت أنا فيها يستقر علي غضب الله، وكانت هناك دائرة رضا، هي دائرة رضا لأنه فيها ظهر أعظم من أرضى الله، يسوع الذي أطاع حتى الموت، أطاع وسفك دمه. في دائرة الطاعة روح الله عزلني من دائرة الغضب وأتى بي تقديس الروح لطاعة ورش دم يسوع المسيح، وأسكنني في دائرة الرضا، دائرة طاعة ورش دم يسوع المسيح، فنقلني من حالة مغضوب عليه إلى حالة مرضي عليه. في مين؟ في المسيح. كان دم هابيل يطلب النقمة، لكن دم يسوع يجلب الرضا، لأن يسوع باختياره مات من أجلي. عالمين أنكم افتديتم دم كريم كما من حمل بلا عيب. لكن ماذا عن الشخص نفسه السيء، الشخص الذي افترى وتنجس ونجس، الذي فسد وأفسد بعملية روحية عجيبة، أخذني حبيبي معه إلى الصليب وأتحدني معه هناك، وعندما صلب يسوع صلبت أنا معه. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه. كيف يتم هذا وكيف يمكن أن نفهمه ماديا وحرفيا؟ من الصعب، لكنها خبرة روحية. إذا اتحدت مع يسوع روحيا ستجد نفسك متحدا به في دائرة الرضا، ومتحدا به عندما مات على الصليب، والذي مات قد تبرأ من الخطية، تخلصت من الوضع ده، لأنه ما يقتضي هذا الوضع من إدانة قد تم. الصليب يحمل كل فكر سيء بشع، لعنة أخرها إيه؟ لعنة أخرها، وأنا في الشر كنت أستاهل إيه؟ أستاهل لعنة؟ خدها اللعنة، خدنا اللعنة وخلصنا منها. غلطية 3:13، صار يسوع لعنة من أجلنا. لكن يسوع عندما قام من الأموات ذهب إلى تلاميذه في العلية ونفخ وبث فيهم حياته. هذه الحياة تجلب كل سرور الله. الله لما يشوفها يشعر بالرضا. هذه الحياة خلينا أقول تحمل معها تبريرها، لأنها لم تخطئ، إنها حياة مبررة. فعندما أمتلك حياة يسوع أنا أمتلك حياة مبررة. تبرر يسوع في الروح وعاش على الأرض وتبرهن أنه بار وحياته خالصة نقية. امتلكت هذه الحياة، ينظر الله إلي لا يجد فيها عيب. هذا النوع من التبرير اسمه تبرير الإيه؟ الحياة اللي بيتكلم عنه. يعني لو افترضت إن في آدمي إنسان من آدم لم يخطئ قط، حياته حياة آدمية، هذه الحياة الآدمية ليست مبررة لأنها معرضة إنها تسقط، ده لو ما عملش ولا غلط. أنا أخذت حياة المسيح، وعندما سأصل إلى الله سأصل بحياة المسيح، هذه الحياة تحمل ضمنا فيها تبريرها بحيث أن الله لا يجد فيها شيئا من العيوب. مغسول بالدم، مرشوش بالدم، وصلبت مع المسيح وحصلت على حياة المسيح. كان هذا هو التخليص القضائي من حالة الخطية. صارت صفحاتي بيضاء وصار انتسابي جديدا، ولم أعد آدميا بل مسيحيا. ولم أعد أخشى مواجهة الديان، وصرت أتغنى إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. وصرت أغني أيضا يوحنا 5، ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. لكن يبقى الواقع الأخلاقي، وهنا يأتي دور الرب يسوع في عملية، خلينا بقى نقول، التخليص الأخلاقي من حالة الخطية. ودي عملها بحاجة اسمها غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. العبارات دي جميلة قوي، وتسبقها كلمة: حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه. انتوا تعبتوا؟ طيب توعدوني هتركزوا ولا؟ انا ما اعرفش ليه ريقي نشف، غالبا حاله نفسيه. كلمه احسانه في اليوناني فيلانثروبي، وفيل يعني عشق او غرام، وانثروبي يعني انسان. لقد ظهر غرام الله بالإنسان. تخيل، هو حر. لا أقرأ في كتاب الله عن غرام لله بالملائكة، لكنه مغرم بالإنسان، يحبه. لما الرب عالجني وشفاني، وعبال عند كل واحد فينا، صرت أعشق الإنسان، ولما ببص في وجوه الناس ملتحين، منقبات أو منتقبات، صفر أو حمر، سود أو بيض، أبص في خلقة كل واحد وأقول له: عندك حق، أنت رائع، لأنك خلقت الإنسان وأنت مغرم بالإنسان، بيحب الإنسان. وأنا عايز أقول لك على فكرة، في كل شيء نميل للتطرف، وفي المسيحية مرات نتطرف في تحقير الإنسان، وكثرة الكلام عن الخطية أحيانا تجعلنا دون أن ندري نحتقر الإنسان. لكن أرجو أن نحذر من هذا الشر. لا يمكن أن يكون حقيرا هذا الذي مات المسيح لأجله، لا يمكن أن يكون حقيرا هذا الذي خلقه الإله على شبهه. لا يمكن. أقدر أقولها بثقة: أختي، أخي، أحبائي، انظروا لأنفسكم على أنكم لكم قيمة عظيمة، قيمة عظيمة. أنا من المعترضين على تعبير الواحد يحب نفسه من وجهة معينة، لو خدنا التعبير بيبليكالي كتابي، وإن كان حتى كتابيا هناك بعض العبارات اللي تحتاج إلى تفسير، زي ما يقول مثلا: من يحب امرأته يحب نفسه. أكيد مش بيوصف حاجة سلبية هنا، مش كده؟ لكن خلينا أقول تقدير النفس، قدر نفسك. بلاش أقول التعبير الثاني، احترم نفسك، لا حد يفهم، لكن أقصد أقول قدر نفسك، قدرها، إنها ثمينة، إنها عظيمة، الله أحبها وقدرها. فسدت أخلاقيا، لكنه ابتدأ يعمل مشروعا عظيما يتمخض عن العبارتين دول: الفيلانثروبي، عشق الله أو غرام الله بالإنسان، خلينا استعمل التعبير ده، غرام الله بالإنسان، جعله يعمل هذه العملية: غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. ما هو غسل الميلاد الثاني؟ غسل يعني حمام، في اليوناني حمام. سماه رجل الله ديربي الحمام الإلهي لتغيير الحالة، الحالة الأخلاقية. هل له ارتباط بالولادة الجديدة؟ نعم، لأن الرب يسوع في يوحنا 13، ركزوا معايا، قال لبطرس كلمة، قال له من اغتسل، وهنا يقصد في اليوناني حمام، خد حمام، يعني اللي خد الحمام ليس له حاجة إلا إلى غسل رجل، إذ هو طاهر كله. وأنتم طاهرون، طاهرون، أنتم طاهرون. يسوع قال كده للتلاميذ لأنهم ولدوا من الله. بس عايزك ترجع لشرح المسيح لعملية الولادة الجديدة اللي هي الغسل دي، تكتشف إنها، هقول حاجة غلط وصح، إنها ما كانتش في لحظة وكانت في لحظة، واللي يعجبك نقيه. وأنا يعني أخد وجع قلب ووجع راس ليه؟ أقول الاثنين وإنت نقي. بس أشرح لك حاجة، لما شرح الرب يسوع الولادة أو حاول يشرحها لنقدموس وما فهمهاش، قال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا، إذن كان ينبغي أن نقدموس يكون قاري حزقيال 36 ويعرف منه عملية الولادة. بيقول إيه في حزقيال 36؟ يقول أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون، ومن كل نجاستكم أطهركم، وأنزع قلب الحجر وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحا جديدا في داخلكم. هذه الولادة الجديدة. لاحظ أنه بيقول أرش عليكم، نقطة ورا نقطة، نقطة ورا نقطة، حتى اكتمل المكيال فأخذت الحمام. قعد يرش علي قد إيه؟ سنين. يرش يرش يرش، مرة يرش بالإحسان ومرة يرش بالوجع، بس في كل الأحوال كان الغرض تطهير. أرش عليكم ماء طاهرا، يتكلم إلي مرات في الصح ومرات في المنام، بالمرض وبالصحة، بالإحسان وبالتأديبات، كان يرش ويوصل ويبلغ رسائل رسائل رسائل، نقط 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 نقط، لغاية ما اكتمل المكيال فأخذت حمام وولدت ثانية. لم تحدث في لحظة، وحدثت في لحظة، اكتملت في لحظة، اكتملت في لحظة. هناك إشراقة لا أنكرها، لكنها لم تكن البداية. لقد ظل يلاحقني كل عمري يرش علي ماء طاهرا. على فكرة دي بين قوسين بقى، احنا شغلتنا لو عايزين نشترك مع الله في عمله، انه ممكن الله يستخدمنا نرش ماي على الناس، بس رش الماي عداوة، لا، رش الماي في الحكاية دي انه ممكن ربنا يخليك تقول كلمة لواحد، او تبتسم ابتسامة في وش واحد، تطبطب طبطبة خفيفة على واحد، وتكون دي عملية ايه؟ رشة مية، او تحذير على الماشي، او خلي بالك، او انا بحبك، او هدية، او اي حاجة، ويكون انت مش واخد بالك ان ربنا بيستعملك تعمل ايه؟ ترش مية على البني ادم ده، وغيرك يرش وغيرك يرش والتالت يرش والعاشر يرش، وبعدين اخينا يكتمل الوضع فيروح عصل له ايه؟ يعزل ويتغسل ويتولد. وبعدما غسلني غسل الميلاد الثاني، قلت له على فكرة العملية خربانة خالص جوه، أنا اتقطعت من الحتة اللي كنت فيها، بس لا في فرش، والحيطان خربانة، والعقد ملياني كلاكيع الله ما يوريك، وجروح وإساءات من الصغر، وتعديات جنسية وبدنية مدفونة في الأعماق. الحالة صعبة قوي يا رب، محتاج عملية تجديد. ما تخافش، هبعت لك مهندس ما حصلش في الانتيريور ديزاين، يفهم في الديكور، يفهم في الأساسات يفهم، في الفرش يفهم، في العمارة يفهم، في كل حاجة يفهم. ده اسمه إيه المهندس ده؟ روح القدس. يا معقول يا رب؟ آه. وده هيجي لي إمتى؟ ويقعد عندي قد إيه؟ أهلا ما تخافش، سكبه علينا بغنى وهو ماكث معكم ويكون. ده هيعمل إقامة كاملة عندك. أصل الشغلانة مطولة والصنعة المليحة تطول. عارفين المثل ده؟ يعني هو ناوي على إيه بالظبط؟ أوه ده مش بس هيصلح المناظر والألوان، ده هيقعد بقى يتفنن، هيقعد بقى يجمل، هيشتغل في كل حيطة شوية، في كل أخلاق شوية، في كل عادة شوية، هيطلع منك اللي ما كنتش تحلم بيه. أنت طول عمرك بتطلع إيه؟ أقول له بطلع جرد بعيد عنك، حنظل. قال لي هخليه يطلع منك كل زهر جميل وكل ثمر نافع، سيجعلك كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل. لن يؤذى أحد بسببك فيما بعد، لكن سيستظل الكل بظلك وسيأكل الكل من ثمرك. ستصبح إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد ومستعدا لكل عمل صالح. كم أنا هانئ بهذا التخليص الأخلاقي من حالة الخطية، يجعلني شخصا مريحا للآخرين. لا تخشى امرأة من عيني ولا يخشى رجل من لساني، ولا يخشى صاحب عمل من يدي، ولا يخشى إنسان مما أخفيه في قلبي. صرت نقيا نظيفا طاهرا لأن يسوع قد خلصني، وليس من حقي أن أقول أني مخلص إن كانت أخلاقي لم تتغير. لكن بقي شيء ثالث وأخير. قد صرت يا حبيبي تصلح الآن أن تحقق الغرض. وعلى فكرة اللي فات كله هو علشان خاطر التالتة دي، وبدون التالتة دي ملوش معنى اللي فات. إنه خلقني لغرض. تلك الحيرة الوجودية المؤلمة التي أثقلتني وعذبتني فكت بلقائي مع يسوع. لقد وضع قدمي على طريق وابتدأ بحب وبرحمة يرشدني ويهديني. أعترف أنه في مرات كثيرة كنت لا أسمع، وهنتكلم عن التدريب يمكن النهاردة أو بكرة، التدريب اللي يخليني أعرف أسمع واكتشف الغرض. ده واحد من التدريبات، لأنه في الخطية عشت ما أعرفش أي غرض لحياتي. الخلاص أنه خلى لي غرض، بس إزاي أكتشف الغرض وإزاي أعيش فيه هنتكلم فيه. مهم جدا هذا الأمر. كنت أحيانا أتقاعس أتعبه. كلنا جربنا وإحنا ماشيين مع أولادنا في مكان معين وهم أطفال صغيرين، يجي عليه وقت يمكر. حد جرب الحكاية دي؟ يمكر وبدون أي مقدمات وما تعرفلوش، بس تلاقيه عمل إيه؟ مكر. مش همشي، مش طب أشيلك، مش أتشال، طب عايز إيه؟ مش همشي، مش عايز حاجة بس مش همشي يا ابني ما تعطلناش. لا هو كده مكر. بنعمل معاه كده. لكن كما يشفق الآب على ابنه بكل الحب كان يصبر علي، حيلني، يدديني، خدني على قد عقلي شوية، يقول لي بص العصفورة يا ما تعبته وأنا بلوش على أغراضي مين وشمال، هو ويقول الغرض، الغرض المحترم. وارجع مكسوف واقول له متأسف، ضحكوا عليا، خدعوني، لمعوا لي الغرض ده فعشت من اجله، ضيعت وقت. هل ستقبلني؟ نعم، نعم اقبلك، ولن اتراجع عن ان اجعلك تحيا من اجل الغرض كحبيبي وسيدي يسوع. بس ده بقى لا راح يمين ولا شمال، ده من 12 سنه يا حبيبي، 12 سنه، سبحان الله فعلا. ده تتفرج عليه وتقول سبحان الله، 12 سنه يقول ينبغي ان اكون فيما لابي. شايفها؟ هات شايفها واضحه قدامه الدنيا. In my father's business، واضحه الدنيا. بولس ماشي ورا سيده، اسعى نحو الغرض، الدنيا واضحه. انا ما اعرفش اوصف لك، لكن اتمنى انك تدوق جمال حياه واحد عارف هو موجود في الدنيا ليه. متعه ما بعدها متعه. هذه المتعه لا يحققها الا يسوع. انا خلصت كلامي، لكن مش عليا اقول لكم فكره انا متعزي بيها في موضوع الناحيه الوجوديه دي. والناحيه الوجوديه دي نلاقيها في افسس، واضحه قوي في افسس. خلاص خلاص خلاص، مفيش اني مور حسب ظهر هذا العالم، خلاص مفيش حسب رئيس سلطان الهوى، خلاص مفيش عاملين مشيئات الجسد، خلاص الذل بتاع زمان ده خلاص. امال في ايه دلوقتي؟ نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة. اتفرج يا حبيبي، اتفرج على الاعمال التي خلقنا لاجله، وازاي ياخدك واحده 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 ويعيشك في هذا الغرض. لكن اقول اكتشفت شيء، ان بحثي عن هذه المتعه الوجوديه بعيدا عن المسيح مستحيل لأسباب كثيرة، حتى بدون مأساة الخطية. معلش صعبة دي شوي، صعبة صعبة خالص. برافو عليك، أنا أحب الأمانة. يعني أقصد إيه؟ يعني أقصد أنك لو افترضنا جدلا فرض جدلي أنه ما فيش حاجة اسمها خطية، التالتة دي بقى مهمة أوي، مستحيل تحقق وجودك وتكتشف معنى وجودك وتستمتع وجوديا بدون المسيح. ليه؟ أكيد هتسألني تقول لي ليه. هقولك لأني ككائن مخلوق بدون الخطية أنا أعاني صراعا غريبا وتناقضا أعيشه كل يوم. فأنا إنسان خالد، خالد أعيش في الزمن. فكر فيها تلاقيها متعبة جدا، محصور في الزمن، عندي حواس خمسة تربطني بالآن، بينما في أعماقي أشعر أنني أنتمي إلى الأبد. أنا شخص روحي، وعندي من الأدلة الكثير الذي يبرهن، حتى جينيا يبرهن أني كائن روحي، لكني أعيش في جسد مادي. عندي تناقض وعندي زحمة وصراع بين ما هو روحي وما هو مادي جسدي. عندي صراع بين ما هو أبدي وما هو آني. أنا محصور بين الاثنين. لا اسمع كمان، كل يوم أتعلم أني محدود، محدود، ومحدوديتي تضايقني، لأن خيالي وعقلي يطمح إلى اللامحدود. فأعيش هذا التمزق حتى في يوم من الأيام التقيت بشخص جمع أغرب متناقضات لسبب غريب تعرفونه جميعكم. شخص محدود وفي نفس الوقت غير محدود، شخص روح وفي نفس الوقت جسد، شخص خالد أبدي وفي نفس الوقت زمني، أباً أبدياً The Father of Eternity وفي نفس الوقت يولد لنا ولد. مين الشخص ده؟ يسوع. وامتزجت به، اختلطت به، ذبت فيه، وصار فيه بتناقضاته شفى تناقضي، وبأعجوبته العجيبة حل قضيتي. فصرت أنعم بالوجود دون شعور بهذا الصراع والتمزق الوجودي الطبيعي، حتى بعيدا عن مشكلة الخطية. لقد توحدت مع هذا الذي يدعى اسمه عجيبا. هذا الشخص الغريب الميستيريوس، عجيب يعني ميستيريوس، لأنه جمع كم من التناقضات في نفسه لم يجمعه شخص. عارفين تناقضات كتير، بس هو فيه مش تناقض، لأنه هو الله وإنسان. بس مثلا يعني لما تشوفه نايم، فالنوم يأمر فينام، ويقوم لكي يأمر البحر فيهدأ. لما تشوفوا العفاريت، ما عرفش عفريت دي منين، الشياطين ترتعب منه والأطفال تنجذب إليه. إيه ده؟ ما فيش مرة شافته الشياطين إلا وصرخت وجريت، وما فيش مرة الأطفال شافوه إلا وجريوا عليه. لاهوت ونسوت. هذا الذي بكى أمام القبر وأمر الموت فهرب. إيه التناقض ده؟ الكلمة صار جسدا، وكان هو إكسير الوجود، إكسير الوجود لحل مشكلة الإنسان الوجودية. تناقض الوجود قبل دخول الخطية كان سيظل قائما حتى ألتحم وأمتزج بمين؟ بيسوع. فأنت تحتاج يسوع حتى قبل الخطية، فما بالك بعمق الاحتياج بعد التفكك والتفسخ الذي أوجدته الخطية. بعد الوعظة الطويلة دي، أنا خدت دي وقت ساعة بس. طيب لا خلصت بجد، ما تخافوش. بس ايه رأيكم، مش حرام ان الخلاص ده نرخصه ونخليه مجرد تذكرة؟ عيب مش كده؟ عيب ولا مش عيب؟ لا مش سامع، عيب، عيب قوي ان يبقى تذكرة. يبقى عمل ده كله والمشاريع الكبيرة الرهيبة دي، وبعدين يلا عشان تهلب لك تهليبة في نهضة وتعدي من الجحيم للسماء. عارفين شغل التهليب ده؟ فهلاوة المصرية دي، نطاط نط كده نطة فلت. لا يا حبيبي، ضحكت على روحك صدقني. هل حدث تغير أخلاقي؟ هل تشعر بمتعة وجودك في المسيح؟ هل فعلا تستمتع بهذا المخلص وفرحان بخلاصه؟ ما هو نوع خلاصك؟ ما هو نوع خلاصك؟ راجع نفسك أرجوك، لألا يكون خلاصك خلاص فهلوي، خلاص السوء، مش الخلاص الحقيقي الذي أتى به المخلص يسوع. أنا مشتاق أرنم معاكم، بس مش أنا اللي هرنم، ما تخافوش. أشكر الله لأجل ناصف، بس إحنا عايزين نرنم له، وعايزين ترنمنا يكون ليها طعم ومعنى جديد وإحنا بنقولها. أمين. خايف من حاجة أقول نقف نرنم تطلعوا؟ وعدوني أنكم ما تطلعوش. تفضلوا تعالوا بينا نرنم مع ناصف.